الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلالة وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أولى وأعطى من هذه النعم في هذه الدولة في هذه الأيام وغيرها. فنشكر ولاة أمرنا الذين هيئوا لنا مثل هذه المجالس نتدارس فيها شيئا من العلم، ونشكر مركز رياض الصالحين على هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم، ونشكر القائمين على التنسيق والترتيب فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قبل الدخول في قراءة رسالة ابن رجب، أذكر أحبتي بأمر نحتاج التذكير له دوما وأبدا، ألا وهو معرفة حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا يا أحبتي هي كظل زائل لا تدوم لعبد ولا تدوم لأحد، ولو كانت تدوم لدامت بأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كما قال صلى الله عليه وسلم هي لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة أسقى منها كافرا شربة ماء، فهي أحقر من هذا الجناح هذه الدنيا، أحقر من هذا الجناح التافه وهو جناح البعوضة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن حقيقتها فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي متاع وكذلك متاع فيه غرور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وما والاه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فمر بجدي أسك أي صغير الأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقال صلى الله فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أن يكون لكم؟ قال: والله لو كان حيا كان عيبا، فإنه أسك كيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون من هذا الجد الأسك الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم سار عنها. فهذه الدنيا ظل زائل، فهذه الدنيا ظل زائل، إن أشرقت عليه الشمس كانت المغرب، وإن كانت الشمس عمودية كانت الوسط، وإن تضيفت الشمس للغروب كان في المشرق ثم يتلاشى. فمن أمن بهذه الدنيا وركن إليها فإنما يركن إلى هذا الظل الزائل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فهذه الدنيا أحبتي هم وغم وحزن، هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، ويأثرها يسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إن أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيأثر عن قطاع وصالها. كل هذه الدنيا معاتبا، قل لها معاتبا: الآن يا دنيا عرفتك فاذهبي، يا دار كل تشتت وهوان، الآن صار لي الزمان مؤدبا، وغدا علي وصار بغدا علي وكان كالأمثال، الآن أبصر الطريق إلى الهدى وتفرقت هممي عن الأشغال. الحقيقة هذه الدنيا عرفها أهل العلم، عرفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك طلقها علي رضي الله تعالى عنه ثلاثا، فما اكتفى بواحدة وما اكتفى بالثانية حتى طلقها طلقة ثالثة، فكانت بائنة منه بينة كبرى. ولما حضرت الوفاة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله ما أبكي على دنياكم هذه، والله ما أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي على طول سفري وقلة زادي. فالله الله في الاستعداد للدار الآخرة، وهذه الرسالة التي سنقرأها مما تجلو عن القلب القسوة والأمراض وتعين على السير إلى الله والدار الآخرة، فلنشرع فيها قراءة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لقارئ الشيخ وللمستمعين اجمعين. فهذه القراءه برساله بشكل قصه القلب للامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله رساله بشكل قصه القلب وذكر اسبابها وما تعود به. أما ذنب القسوة فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة. ثم بين ولد قومها أشد قسوة بقوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يسبت من خشية الله. وقال تعالى: ألم يكن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم. وقال تعالى: ويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. فوصف اهل الكتاب بالقسوه ونهانا عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون الناس لا يكون اشد قسوه من صاحب الكتاب اذا قسى. وفي الترمذي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فان كثره الكلام يجلو ذكر الله نصره للقلب، وان افعال الناس من الله حدث القاسي. وفي مسند البزار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعه من الشقاء: عيوب العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. وذكره ابن الجوزي في المرفوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبد الله بن أحمد بن زهد. وقال حذيفة بن رعشي: ما أصيب أحد بمصيبة
اعتنى الإسلام واعتنى الله سبحانه وتعالى أو أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وأتت السنة النبوية دالة مرشدة مصلحة لهذا القلب، وأنه المحرك الرئيسي للجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاحه صلاح الجسد، وبفساده فساد الجسد. ومن الخذلان والغفلة أن نعتني بأجسادنا ونهمل الأصل في قلوبنا، أن نعتني بصلاح الجسد ظاهرا والقلوب داخل في الداخل خاوية. لذلك من أسباب الانتكاسات والرجوع عن طريق الحق أن الإنسان يعتني بظاهره دون باطنه، والاعتناء بالباطن أولى وأوجب مع ما يجب من الظاهر، مع ما يجب من الظاهر. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، اعتناء بهذا القلب، دعاء منه صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة: إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، وفي رواية: آمنا بك وبما جئت فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك يقول بعض أهل العلم إن القلب في تقلبه كالطائر، يعني في جناحيه تقلبا مرة كذا ومرة كذا، وقيل أنه كالريشة في مهب الريح من سرعة تقلبه. وما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، إلا لسرعة تقلبه. وسبب هذا التقلب في هذا القلب عرض الفتن عليه، عرض الفتن عليه، فيتقلب القلب من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى قسوة، ومن طبع إلى ران، وهكذا بسبب ما يعرض عليه من الفتن، وما يعرض عليه من الشهوات، وما يعرض عليه من الشبهات. وفي هذا الوقت، في هذا الزمان، تعرض علينا الفتن عرضا ليلا ونهارا. فإن هذا الزمان زمان قربت فيه وسائل الاتصال والإعلام، فأصبح العبد في جهازه يرى ما لم يكن يراه من قبل، قبل وصول هذه الأجهزة. فتعرض الفتن عليه في مجلسه وفي بيته، بل وفي مسجده، بل وفي الحرم، وهو يناظر الواتساب والتويتر والفيسبوك والإنستغرام، فكل مشهد فيها من الفتن ما فيه. فيعرض عليه النساء، وتعرض عليه الموسيقى، وتعرض عليه الشبه من أهل الباطل والفتن، هكذا عبر هذه الأجهزة: إرجاب وفتن وشهوات وشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كم من النكت السوداء الآن في قلوبنا عبر هذه الأجهزة أحبتي، نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه القلوب أحبتي مع عرض هذه الفتن لا تأمن عليها الثبات، بل تخاف أشد الخوف من تقلبها. ووالله إن الناس قست، بعض الناس قست قلوبهم بسبب هذه الفتن، بسبب أغنية أو بسبب مقطع فيديو أو بسبب يعني مشاهدة شيء من الشبه أو الشبهات، يقسى القلب وينفتن ويمكث فيه نكتة سوداء ولا يفطن إلى ثقلها وإزالتها، بل يأتي بالنكتة الأخرى والتي تليها ثم التي تليها حتى يغلب عليه الرام ويغلب عليه السواد، ثم لا يرى في نفسه إلا تكاسلا عن الطاعة، بعدا عن ذكر الله، غفلة عنه سبحانه وتعالى، قريبا من الشر وأهله في واد لم يكن يتوقع أن يقع فيه، لأنه تمادى مع هذه المكث. ولو نظرنا إلى القرآن والسنة لوجدنا الاعتناء بالقلب اعتناء بالغا، حتى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن القلوب وأقسامها وأنواعها، فذم قلوبا ومدح قلوب، فذم قلوب أهل الشر ومدح قلوب أهل الخير، فقال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مع غيرها من الآيات أن القلوب كما قال ابن القيم في شفاء العليل وغيره أن القلوب تنقسم على أقسام، منها القلب المريض، منها القلب المريض وهو الضعيف الذي لا تثبت فيه صورة الحق، وهو الضعيف الذي لا تثبت فيه صورة الحق، يعني أنه قد يعرف شيء من الحق لكن لا تثبت فيه الصورة ولا يثبت فيه هذا الرسم، فلا يأتي من بعده العمل، كحال من يعرف أن الصلاة واجبة لكنه ليست يعني لم يقم في قلبه أو ما قام قلبه ليحمل قدميه إلى المسجد، عنده ضعف في قلبه. والقسم الثاني القلب القاسي وهو اليابس الذي لا يقبل الحق ولا ينطبع فيه هذا الحق، لا يعرف ولا يقبل الحق ولم ينطبع فيه هذا الحق. قال ابن القيم وهذان القلبان شقيان معذبان، فهذان القلبان شقيان معذبان. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه القلوب القلب القاسي والقلب المريض أيضا هي على نوعين، قلب خال من الإيمان، قلب خال من الإيمان يعني ما عنده أصل الإيمان، وخال من جميع الخير، فذلك قلب مظلم، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، إلا أنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. والنوع الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان يعني أصل الإيمان عنده، وأوقد فيه هذا النور نور الإيمان، لكن علت عليه ظلمة الشهوات وعواصف الشبهات فللشيطان في هذا القلب، يقول ابن القيم، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال. فالحرب مع هذا القلب سجال، مرة للشيطان ومرة للإنسان إن جاهد. قال: وتختلف أحوال هذا الصنف قلة وكثرة، فبعضهم قد يكون الغلبة له في الغالب، والبعض تكون الغلبة للشيطان في الغالب. أما القسم الثالث من أنواع القلوب فهو القلب المخبت، فهو القلب المخبت، وهو القلب المطمئن الذي رسم أو رسمت فيه صورة الحق، وطبع وثبت فيه، فآمن وانتفع ووجل وصار حيا. هذا القلب صار حيا. قال: وهو القلب الذي حشي بالإيمان واستنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات والشبهات وانقلعت عنه تلك الظلمات فنوره في صدره إشراق، فصدره مشرق منير بين الربيع وبين الإنارة، ربيع القلب، فقلبه ربيع وصدره منير. إذن بعد هذه المقدمة لا بد علينا أحبتي أن نعتني بهذا القلب اعتناء بالغا، إن كان سريع التقلب والفتن تعرض عليه في كل حين ووقت، مزخرفة مزينة في أجمل حلة، هذه الفتن لا بد أن نعتني بقلوبنا علاجا ومعرفة للأسباب ومعرفة المظاهر كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وكان السلف من الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم يعرفون ويعتنون بقلوبهم اعتناء بالغا. يقول وهب أو وهيب أن عبد الله بن عمر باع جملا، وكان جملا نفيسا، فقيل له: هل لا أمسكته؟ قال ابن عمر: إنه كان موافقا ولكنه أخذ شعبة من قلبي فشغلني، ولا أحب أن ينشغل قلبي بشيء. فقط انشغال القلب بأمر مباح فطن له رضي الله تعالى عنه وأزاله حتى لا ينشغل القلب به. وورد عن أبي الدرداء قال: اللهم أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع لي في كل واد مال، أن يوضع لي في كل واد مال فتفترق عليه أو يفترق عليه همه وينشغل قلبه. وهذا حاصل لنا، فإن قلوبنا أصابها هذا التفرق، فإننا مشغولون بلبس وثوب وسيارة وجمال وزينة ومزرعة وبيت وتجارة ثم ولد ثم واتساب، خصوصا الواتساب الآن أكل عقولنا أكلا، ملكنا الواتساب، حتى أن بعض الشباب ينظر فيه أكثر من كتاب الله. فتفرقت الهمم في كل واد في هذه الدنيا، فكيف يتفرق أو يتفرق القلب لذكر الله. وورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فطرة السلف بقلوبهم أنه قال: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان تبتغوا لها طرائف الحكمة. وقال رضي الله تعالى عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. فالعبد لابد له أن يعرف قلبه أين يقبل، ومتى يدبر، ومتى يضيق، ومتى يحزن، وما هي منغصاته، وما هي مكدراته، وما هي الأسباب التي تقسي قلبه، وكيف يعالجها ويسعى في علاجها، وما هي المظاهر الأولى التي تدل على أن القلب قسى حتى يعالج. أما إن أهمل قلبه هكذا فإنها مصيبة كما سيأتي، وما أعظمها من مصيبة. لذلك يقول ابن رجب: هذه رسالة، قال الحمد لله، رسالة في دم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به، يعني هذه الأسباب ما تؤول به إلى مرض القلب. وكل مرض تريد علاجه لا بد من معرفة أسباب المرض، فإذا عرفت السبب بطل هذا العجب. ثم ذكر الأدلة الدالة على ذم قسوة القلب. قال: أما ذم القسوة فقال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن المواعظ، بعد ما شاهدت من الآيات والبراهين صارت قاسية من شدة قسوتها، أنها صارت أشد قسوة من الحجارة. الحجارة لا تستطيع إليها السبيل في علاجها وتدينها إلا بتكسير وتفتيت وآلات وغير ذلك، لكن هذا القلب الذي هو مضغة من لحم أصبح أشد قسوة من هذه الحجارة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى وجه كونها، أي قلوب أشد قسوة، قلوب بني إسرائيل أشد قسوة من الحجارة. قال: وإن من الحجارة، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يخرج منها الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة تهبط من رؤوس الجبال خشية من الله سبحانه وتعالى، وأنتم لم تخشوا ولم تخش قلوبكم ولم يخرج منها شيء من هذا الخير، فهي على ذلك أشد قسوة. ثم قال الله سبحانه وتعالى، يقول ابن رجب: وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه الآية عتاب وتحذير. يقول ابن مسعود: بين إسلامه ونزول هذه الآية أربعة أعوام، وقال إنها عتاب، فهي عتاب لأهل الإيمان وتحذير لهم من أن يتشبهوا بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد بعد نزول الكتاب ثم قست قلوبهم فلم يتعظوا ولم يعملوا، فحرفوا الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم. والله سبحانه وتعالى حذرنا من التشبه بهم، وهذا تشبه في الباطن، لأن التشبه بالكفار تشبه في الظاهر بالملبس والمشرب وغير ذلك، وتشبه بالباطن بقسوة القلب والحيل والغش وغير ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى، أو قال ابن رجب مدللا على قسوة القلب: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وعيد لمن كان قلبه قاسيا. وهذه الآية قبلها قول الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني أن هذا وهذا لا يستويان. من شرح الله صدره واتسع ولان ورق وخشى ليس كمن قسى قلبه ورفض طاعة الله ولم يخشى ولم يتعب ولم يجل، فهذا لا يساوي هذا. والعاقل يقدم الأعلى على الأدنى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خلقت النار في قول لا، يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا قبل أن تلينها النار وتذيبها النار. قال ابن رجب: فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم في الباطن في هذه القسوة التي لها أثر ظاهر. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة أي القلب من صاحب الكتاب إذا قسى. أهل الإيمان وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليهم القرآن لا يكون أشد قسوة من أهل الكتاب. كيف يكون ذلك وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه مثانية؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كيف يكون القلب خاشع قاسي ولا يكون خاشع راهب راغب مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر ما في الترمذي، قال: وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن كان الكلام أو العلماء بيّنوا أن كثرة الكلام من غير ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لقسوة القلب كما سيأتي، لكن الشاهد أن المؤلف يريد أن يبين أو يدلل على ذم قسوة القلب، وسيأتي الكلام على كثرة الكلام. ثم ذكر ما في مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وهذا الحديث أيضا كما ذكر فيه داود النخعي الكذاب، الحديث الموضوع وذكر ابن الجوزي في الموضوعات ولا يصح الحديث. لكن هذه الأربع: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا هي من الشقاء. فقسوة القلب كما سيأتي تذهب عن العبد يقظة، عن القلب اليقظة، وتسكنه الغفلة فهي شقاء. وجمود العين دليل على قسوة القلب، ومن طال أمله قل عمله، ومن حرص على الدنيا وقع في كل دني فيتردى. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وهذه عقوبة ما بعدها عقوبة. إن عوقب الإنسان ببتر يد أو قطع رجل أو فقد ولد أو ذهاب مال، كل ذلك أهون من إصابته بهذا المرض وهو قسوة القلب. لأن قسوة القلب تمنعك أو تحول بينك وبين الله والدار الآخرة. والمصائب الدنيوية إنما هي في الدنيا، فإن أصيب العبد بهذه القسوة في القلب وصرف عن الله والدار الآخرة فهو ميت قبل الموت، معذب قبل العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وقال حذيفة: ما أصيب عبد أو أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. فكل كسر يجبر، والكسر في الدين لا يجبر أو صعب جبرانه، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما أسباب قسوة القلب فكثيرة. قبل أسباب قسوة القلب سأذكر لكم بعض مظاهر. عند الوقت عينه عندك وسام؟ ها؟ أسباب قسوة القلب. أولا مظاهر، قبل ذكر أسباب قسوة القلب نذكر مظاهر قسوة القلب ومرضه. فإن العبد إن ظهرت عليه هذه الأعراض وهذه المظاهر وهذه العلامات يعرف أن قلبه أصابه شيء من هذه القسوة أو هذا المرض الذي هو في القلب. منها عدم التأثر بالمواعظ، عدم التأثر بالمواعظ، ومنها كذلك المظهر الثاني أو العلامة الثانية عدم التأثر أو التفكر بالقرآن. والثالث ضعف الديانة في الخلوات، ضعف الديانة في الخلوات. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند المواعظ، وقراءة القرآن، وفي الخلوات، فإن لم تجده فيها فابحث عن قلبك فإنه لا قلب لك، فابحث عن قلبك فإنه لا قلب لك. ومنها من المظاهر قلة ذكر الله سبحانه وتعالى، قلة ذكر الله سبحانه وتعالى، أو الثقل يتثاقل عند ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يذكر الله إلا قليلا. ومنها أيضا ضيق القلب، ومنها أيضا تلاعب الشيطان بقلبه، أو سهولة التلاعب، أو سهولة تلاعب الشيطان بقلبه وتفكيره والسيطرة عليه. ما منا إلا ويلعب به الشيطان ويوسوس له، لكن هذا سهل الانقياد له، سريع الانقياد لوساوسه. المظهر الذي بعده انشراح الصدر، انشراح الصدر لشيء من الذنوب والمعاصي أو لأهل الدنيا، انشراح الصدر لشيء من الذنوب والمعاصي أو لأهل الدنيا. وهذه من أوائل العلامات، هذه من أوائل العلامات التي تظهر في قلب العبد، وهي خفية، يكون مع أهل الاستقامة وأهل الخير، ولكن قلبه عند من؟ عند أهل الشر، عند أهل الدنيا، عند أهل المعاصي، يفرح بمعاصيهم ويرتضي حالهم ويعجب لمآلهم، ولكنه مع أهل الخير كما يقال عندنا مع الخير يا شجرة، مع الخيل يا شجرة على الطريق، لكن هو في الحقيقة قلبه ليس عنده. ومن المظاهر ترك مجالسة أهل الخير، ترك مجالس الخير ومجالس أهل الخير. ومن المظاهر التثاقل في أداء العبادات عموما، ومنها أيضا من العبادات طلب العلم. ومن المظاهر عدم تقبل النصائح، ومن المظاهر اتباع الهوى، اتباع الهوى. كم بقى الوقت؟ يقول السائل: ما السبيل إلى التخلص من ذنوب الخلوات؟ قال: وإني كلما تبت إلى الله منها رجعت إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الذنوب صغيرها وكبيرها. هذه لها أسباب كثيرة، سيذكر المؤلف منها شيئا، لكن أولا أعظم ما يخلص العبد من ذنوب الخلوات تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات. أعظم ما يخلص العبد من ذنوب الخلوات تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وصفات. ونقول تحقيق، ليست المعرفة التي نعرفها، بل أن يقوم هذا في القلب أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإن استشعر العبد مثل هذا يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يقع في الذنب. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليف، أين ستكون يا عبد الله؟ والله إن كنت في سابع ظلمة فإن الله سبحانه وتعالى يراك. فإن قام في قلوبنا هذا الباب معرفة وعلما وعملا وتحقيقا، بإذن الله سبحانه وتعالى نتخلص من ذنوب الخلوات. الأمر الثاني، إن عرف العبد من نفسه أنه يعصي الله في الخلوات فليكن غالب وقته مع الجماعات، يعني أن يكون دائما مع رفقة صالحة لا يختلي بنفسه حتى يربي نفسه على ترك هذه المعاصي. الشيء الثالث، يعرف عظيم ذنب الذنوب التي هي في الخلوات وأنها سبب الانتكاسات، هي سبب الانتكاسات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام يأتون يوم القيامة وعندهم من الحسنات كجبال سهام يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يجعل الإنسان نصب عينيه هذه الأمور ويكثر من الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وإياكم من الذنوب. نصيحة لطلاب العلم والعوام في استعمال الوسائل الحديثة. وسائل الحديثة أحبتي أدخلت علينا فيها بلا شك أن فيها شيء من الخير، لكن كم مريد للخير لا يدركه، فدخلت على العوام ففتنتهم، ليس عندهم علم العامي لا يعرف كثير من رد الشبه وليس عنده الصبر في رد الشهوات، فيقع في هذه الفتن عبر هذه الوسائل. فأنا أنصح نفسي وإياكم أولا طلبة العلم أن لا ينشغلوا بهذه المسائل هذا الانشغال العظيم، يجعل لها وقت معين في الخير. أما من لا يحسن استخدامها فلا يستخدمها، لذلك لا يعطى الطفل مثل هذا الجهاز. الطفل الذي لا يستطيع أن يتمالك نفسه ولا يضبط نفسه لا يعطى، والمرأة كذلك إن أعطيت تعطى تحت رقابة وولاية، لأنها باب فتنة، باب فتنة عظيمة. فالواتساب أوقعنا في العطب، وتويتر جعلنا في توتر، وهكذا. وأنت من وادي لوادي، تنتهي من التويتر تدخل في الواتساب، من الواتساب تراسل أمريكا وفرنسا وليبيا وتونس والجزائر والإمارات والسعودية و و و و و انتهيت من هذه 5-6 ساعات، ادخل في الفيسبوك اقرأ وناقش ورد، ثم بعد ذلك ادخل في اسمه هذا الانستغرام، خط صور ورد ومش عارف راح عليك اليوم. أبو بكر بن عياش قال إذا ضاع درهم أحدهم ظل يومه يومه، يقول ضاع درهمي ضاع درهمي، وهو يضيع يومه ولا يقول ذهب يومي ذهب يومي. كم من الأوقات تهدر وتضيع، وما هو النتيجة وما هو الفائدة؟ نتيجة ضعيفة، إلا لمن يعني كان عنده دعوة في هذا الباب وشيء من هذا، لكن أيضا يضبط نفسه. انتهى الوقت. أنا ظنيت أنها حق هدية. شو يعني هاي شو ترتيبها؟ أنا أسألهم أي سؤال؟ هي عن المحاضرة، أسألكم عن المحاضرة وأعطيكم جوائز، أقلبوا الدفاتر والأوراق. أسأل كم سؤال؟ 3. يعني أسأل الإمام. والله وحكتوني يعني أنا أقول بين الإمام والسلام. ها سذي ها سذي يلا أنا أسأل شيء عشوائي بيزعلون عليه الشباب. 3 أدلة في دم قسوة القلب. أول شيء خلص النية مش عشان الكتب. ما قست قلوبكم من بعد ذلك؟ الثاني يلا خذ كتاب. ما الدليل على تقسيم القلوب إلى 3 أقسام؟ أو هذا دليل على تقسيم القلوب على 3 أقسام: قلب مريض وقلب قاسي وقلب مخبت. من وراك محمد يوسف لوراك. هذا دليل من ليس له دليل. إذا قلت الاستقراء سأسألك سؤالا آخر، من حكى الاستقراء؟ من حكى الاستقراء؟ طيب لا، هذا الدليل نص القرآن والسنة.
صاحب الكرسي هناك. خلاص تراجعت محمد يوسف؟ هذا واحد. وين الباقي؟ هاتي به، راحت عليك. ها طيب انت جبت الادله المتفرقه لكن في دليل جامع ايضا بقى عليك القلب المريض. ها لا انا جاب الدليل. طيب نعطيه الكتاب. بعد سؤال خمس من مظاهر قسوة القلب، كلكم رفعتوا، إذا سبعة. أعمى صوت عالي. أنت الثنتين أوليات مع بعضهم حسب لهم واحد. الله قريك اثنين. باقي واحدة. ها؟ بينك وبين القسمة والاسم؟ ها باقي واحد. يلا ها اعطيه ولا ما اعطيه؟ اعطيه. يلا من يجيب الخامس؟ شرح الصدر بالمعصيه. بعد بالمواعظ والقران. طيب هذا الحين شو مشكله هذا الكتاب؟ شو القضيه معنا؟ اي سؤال يتعلق بالامامه؟ يعني أنا أسأل سؤال في الإمامة الفقه، وإذا ما حد جواب، إذا ما حد جواب الكتاب لي. ها أذكر شروط الإمامة على مذهب مالك. شو السؤال؟ يلا سؤال في الإمامة سهل إن شاء الله. من الذي يقدم للإمامة مع الدليل؟ من الذي يقدم للإمامة مع الدليل؟ ها؟ الإمامة هي إمامة المسجد. طيب أو عندكم إمامة أخرى؟ طيب الإمامة إذا أطلقت ورد بها خمسة أشياء. أي الإمامة في الصلاة، ما الذي قدم إمامة الصلاة وما هو الدليل؟ أمن طيب علمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء أو سلما. أعطي الكتاب كامل؟ لا خلاص. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.